بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. مكتبة الموحدين بتعاون مع عدة مساجد في منطقة البحر الكاريبي والولايات المتحدة يسرها أن تقدم لكم محاضرة بعنوان إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، لفضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى. موحدين Publications in conjunction with several مساجد in the Caribbean The U.S. is pleased to present a lecture entitled, Indeed, This Knowledge is Deen, So Be Careful Who You Take Deen From. May Allah preserve him.
بالنسبة لترجمة أنا أود أن ألقي الدرس كاملا
نعم
والمحاضرة وبعد ذلك أترككم تترجمون لأني عندي بعض الأشغال وبعد المرة على الأمور
على راحتكم يا شيخ.
طيب.
ايه على راحتكم جزاكم الله كل خير.
طيب نبدأ.
ايه نبدأ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق لطاعته وعبادته فإنه لم يتركهم هملا، بل أرسل لهم رسلا وأنزل عليهم كتبا رحمة بهم وتنبيها لهم وتعليما لهم وإقامة حجة عليهم. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذه الآيات وغيرها تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يترك عباده هملا، وهذا من رحمته وحكمته بعباده. فلهذا أرسل الله المرسلين ولم يقتصر رحمة لم يقتصر رب العالمين بإرسال الرسل، فإنه لما ختم المرسلين بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه أقام بعد الرسل علماء يجددون للناس دينهم ويعلمون الناس أحكام دينهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، وقد جعل رب العالمين ذلك سنة كونية وإرادة شرعية منه عز وجل، فقد قضى رب العالمين كونا وشرعا أن يكون هناك علماء باقون إلى قيام الساعة يعلمون الناس دينهم ويحذرونهم ما يخدش أديانهم. كما بين الإمام أحمد في رسالته الرد على الجهمية لما بين بقاء العلماء، فقد قال رحمه الله تعالى موضحا هذا الأمر الجليل: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتن المضلين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من عباد الله باقون إلى قيام الساعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى تقوم الساعة. وقد فسر أهل العلم هذه الطائفة بأنهم أهل العلم، كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكما قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. فهذا الحديث وغيره يدل على أن من رحمة الله عز وجل أن أبقى فئة من عباده هم العلماء، يبصرون الناس دينهم ويدافعون عن دين الله عز وجل، ويعلمون الناس الحق ويحذرونهم من الباطل. ولهذا فإن العلم والأخذ من أهل العلم هو من الدين. ولهذا فإنه يجب على الإنسان أن يعرف من يأخذ منهم العلم، كما قال الإمام محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإن المسلم إذا علم أن طلبه للعلم هو ديانة وقربة إلى الله، فإنه يجب عليه أن يتعرف من الذي يؤخذ منه العلم ومن الذي لا يؤخذ منه العلم، ولا يجوز له أن يذهب إليهم لتلقي العلم. والذين يؤخذ منهم العلم هم الذين جاء وصفهم في القرآن والسنة، وهم الذين أجر عن السلف في الارتباط بهم والحث عليهم. إن الذين يؤخذ منهم العلم فيزداد المسلم بالأخذ عنهم ديانة وإيمانا وخلق، ويحذر على نفسه من مهاوي الردى ومن البدع المخالفة، هم العلماء الربانيون المتبعون لكتاب الله وسنة رسوله على طريق سلف هذه الأمة. قد جاء وصفهم في كتاب الله، وجاء وصفهم عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء الذين هم أهل الخشية وأهل الصدق والاتباع وأهل التوحيد وأهل الاتباع، هم الذين يؤخذ عنهم العلم لأنهم يخشون الله عز وجل، وذلك بمعرفته وتحقيق الإيمان الصحيح والتوحيد الخالص، ولأنهم يخشون الله في عباده، فلا يعلمون الناس إلا ما يرضي رب العالمين، ولا يعلمون الناس إلا ما يربطهم بهدي نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين والصحابة الأكرمين والسلف الصالحين، وذلك لأنهم يعملون بوصية النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ويقول الله عز وجل أيضا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فلا يستوي أهل السنة مع أهل البدع، أهل البدع أهل الجهل وهوى، وأهل السنة أهل علم وتقى واتباع. فلا يستوي أيضا من يأخذ من هؤلاء، لا يستوي مع من يأخذ من أهل الأهواء والبدع. فالذي يأخذ من أهل العلم الربانيين وأهل الصدق والإخلاص والاتباع فإنه يثمر فيه التقى والهدى والاتباع والصدق، والذي يأخذ عن أهل البدع وأهل الأهواء فإنه ينتج فيه التميع في الاعتقاد والرقة في الدين. وهذا يلاحظ، فإن من تلمذ على العلماء الربانيين أهل السنة فإنه يثمر رب العالمين فيه خيرا وهدى، ومن يأخذ العلم ويدرس عن أهل الأهواء فإنكم ترونه فيه التميع وخفة الدين وكثرة التقلب في دينه وعقيدته. ولهذا كان السلف يقولون: إذا رأيت الشاب أول تنسكه على أيدي أهل السنة فارجع، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه. ولهذا أمر الله العباد أن يرجعوا إلى العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم أهل السنة، فأمرنا الله تعالى بالرجوع إليهم. ولهذا فإن منزلة العلماء منزلة جليلة عند الله تعالى، يعني أهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله، وأهل العلم بعقيدة السلف ومنهج السلف. فلهذا يقول الله عز وجل مادحا أهل العلم الربانيين: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فمن دلائل منزلتهم وعظم مكانتهم عند الله تعالى أنه ربط شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، فهذا يدل على عظم فضل العلماء وأنهم هم أهل الخشية والاتباع، وهم الذين حفظ الله بهم دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمر الله العباد بالرجوع إليهم، ولم يأمر بالرجوع إلى القصاصين وإلى الوعاظ، إنما أمر بالرجوع إلى العلماء الربانيين الذين تقدم وصفهم. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. في ذلك إشارة إلى أن من يترك الرجوع إلى العلماء فإنه يكون فريسة للشيطان وتخرج الرحمة عنه. أما أهل العلم أو أتباع العلماء والذين يرتبطون بالعلماء فرحمة الله فوقهم تعينهم ويبتعد الشيطان عنهم لأنهم سلكوا المسلك الذي رسمه الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى رفع العلماء وذلك بالعلم والخشية والصدق. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وأمر الله عز وجل عباده بالاستزادة من العلم فقال تعالى موجها أمره لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما. يقول ابن حجر في شرح هذه الترجمة التي أوردها البخاري في باب فضل العلم وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقوله عز وجل رب زدني علما, قال رحمه الله قوله رب زدني علما واضح الدلالة في فضل العلم لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته. والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم باب من يرد الله به خيرا يفقه في الدين, ثم ذكر بسنده إلى معاوية رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال ابن حجر قد جزم بأن المراد به أهل العلم بالأثار, وقال الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم. ولهذا جعل الله أهل العلم شهداء الأمة في يوم القيامة يشهدون لنوح عليه السلام بأنه قد بلغ الرسالة. هذا يدل جلاله على وجوب اتباعهم فإذا كانوا يختارهم نوح عليه السلام بأن يشهدوا له بإقامة الحجة على قومه ففي ذلك إشارة إلى أنه ينبغي للمسلمين أن يرتبطوا بعلمائهم الذين يوم القيامة نطلب منهم نوح عليه السلام أن يشهدوا له. فقد أورد الإمام البخاري في كتابه وكذلك جعلناكم أمة وسطا, وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. وهذا فيه إشارة إلى الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بافتراق الأمة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة, قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. والجماعة هنا فسرها الإمام البخاري أنهم هم أهل العلم, فدل على أن الارتباط بهم ارتباط بالسنة والاستقامة على أمر الله عز وجل, وأنهم هم الجماعة الواجب الالتفات حولهم. ثم ذكر البخاري بسنده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب, فتسأل أمته هل بلغكم هل بلغكم فيقولون ما جاءنا من نذير فيقول أي نوح من فيقول من شهودك أي لنوح فيقول محمد وأمته فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذا الفضل لعلماء الأمة علماء أهل السنة يدل على وجوب اتباعهم وعلى أن من رام النجاة في دينه وعقيدته أن يلتزم طريقهم. ولهذا يقول وهب بن منبه الفقيه العفيف الجاهد المتمسك بالسنة أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان. فصاحب الفقه هو من يتمسك بالسنة وصاحب العفة هو من يتمسك بالسنة وصاحب الزهد هو من يتمسك بالسنة أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان. وقال سفيان بن عيينة أفضل الناس منزلة يوم القيامة من كان بين الله وبين خلقه يعني الرسول والعلماء. ويقول سلمة بن سعيد كان يقال العلماء سرج الأزمنة فكل عالم مصباح الزمان فيه يستضيء أهل عصره. قال وكان يقال العلماء تنسخ مكائد الشيطان. ولهذا فقد جاء التحذير من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أن يتركوا العلم العلماء وأن ينصبوا رؤوسا جهالا فإن الشر كل الشر والبدعة وطرقها تكون بترك العلماء واتباع من ليسوا كذلك. فقد أورد البخاري في كتاب العلم باب كيف يقبض العلم ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الواقع يشهد له عبر تاريخ الأمة الإسلامية فإن الناس كلما تركوا علماءهم الربانيين ولم يأخذوا منهم فإنهم يرجعون إلى أهل الهوى فيضلونهم. وفي زماننا هذا تلاحظون أن الذين تركوا العلماء الربانيين كابن باز والألباني وابن عثيمين والفوزان والشيخ ربيع والشيخ أحمد النجمي وزيد المنصري وغيرهم من علماء السلفيين ارتبطوا بدعاة الفتن كسلمان العودة وسفر الحواري ومحمد العريفي وعايض القرني وغيرهم من الدعاء المنحزين على السنة المرتبطين بمناهج فاسدة كمناهج الإخوان والتبليغ والسرورية فإنهم قد ضلوا العباد وفرقوا الأمة وربطوا الأمة إلى البدع وربط الشباب بمناهج فاسدة حتى تميع عندهم البراء فأصبحوا يحبون أهل البدع ويبغضون أهل العلماء. وهذا كله ناتج عن عدم الارتباط بالعلماء الربانيين والارتباط بدعاوة الأهواء. ولهذا قد أورد البيهقي بسنده لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه
الأطفال، كيف أنتم إذا بتلك الفكرة يهرم فيها الكبير ويهرم فيها الصغير ويتخذها الناس سمع؟ فإذا غيرت قالوا غيرت السمع، قالوا متى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثرت قراءكم وقلت فرهكم وكثرت أمراءكم وقلت أماناتكم وتوزت في الدنيا بالأخير. ويقول الزهري رحمه الله تعالى: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، ونفس العلم تباك الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب كله. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي كان قبله حتى تقوم الساعة. لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله. فإذا ذهب العلماء استوى الناس، فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فعند ذلك يهلكون. انتهى كلام رحمه الله تعالى. فهذه آثار عظيمة عن السلف وغيرها كثير، تدل على أنه ينبغي للمسلم أن يفرق بين من يؤخذ به العلم وبين من لا يؤخذ به العلم، لأن الدين جوهرة الإنسان في حياته وهو مصدر سعادته في الدنيا والآخرة، فلا ينبغي له أن يغامر في عقيدته ودينه فيجالس كل من هب ودب، إنما يختار من الجلساء وممن يأخذ منهم العلم ينظر إلى عقيدتهم ومنهجهم. فإن كان العالم الذي يؤخذ منه عالما ربانيا أهل خشية، وإن كان طالب العلم سلفيا متبعا للعلماء ولآثار السلف، فهذا تمسك به وارتبط به وخذ العلم منه. وأما إذا كان مخالفا لمنهج السلف متبعا لهوى نفسه، كما يحصل كثير اليوم من القصاصين ودعاة الفتن، فهذا درب شر ودرب هلاك لمن اتبعهم. فينبغي للمسلم أن يعرف طريقه وأن يعرف عمن يأخذ عقيدته ودينه، كما قال الإمام محمد ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على السنة، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، وجعل ما قلتم في موازين حسناتكم فضيلة الشيخ. نشكركم على هذه الكلمة الطيبة يا شيخ، الله يحفظكم.
مرحبا بكم وحياكم الله.
الشيخ حفظ الله تعالى began the talk by praising Allah, the Lord of everything in existence, and invoking His peace and blessings upon our Messenger Muhammad صلى الله عليه وسلم, his family and all of his companions. He then said that indeed Allah has created this creation in order to obey Him, and He did not neglect them and leave them without any guidance. Rather, He sent to them messengers and revealed to them books, and this was out of His mercy upon them, and to draw their attention to what is important and teach them and establish the proof upon them. As Allah the Exalted says, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم اتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. It is He who was sent amongst those unlettered people, a prophet from amongst themselves, reciting to them His verses and purifying them
and teaching them the book and the wisdom, even if before that they were in clear misguidance. Likewise, Allah says, وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا. And never would we punish a people until we send to them a messenger. And there are many other verses from the Book of Allah indicating that Allah does not neglect His servants. Rather, He sends to them out of His mercy for them, and out of His infinite wisdom, He sends to them messengers. And He made the final messenger, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And that was not the end of the story. Rather, after the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was scholars who followed in his footsteps, who came after him, reviving for the people the affair of their religion, and teaching the people what they need to know to worship their Lord, commanding them with the good and forbidding them from the evil. The Lord of everything in existence has made this a sunnah in His creation, something that He has willed and decreed, both in a religious sense and in a natural sense, that always scholars come after the Prophet and shall continue to do so until the day of resurrection, teaching the people the affair of their religion and reviving for them the affair of their religion, so that the religion of the people does not get lost. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala said in his treatise, which was a refutation of the deviant sect, the Jahmiyyah, after Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, said, Alhamdulillah, all praise be to Allah, who has put in every period of time after the messengers, leftovers from remnants from the people of knowledge. They call those who have gone astray to guidance, and they are patient upon the harm that they receive in that path. They bring back to life through the book of Allah those who are dead, and they give sight with the light of Allah to those who are blind. So how many murder victims of Iblis have they brought back to life, and how many that have gone astray have they guided? So how beautiful is the effect that they have on people, and how vile is the effect that people have upon them. They refute from the book of Allah that which has been misinterpreted by the extremists and those who seek false interpretations thereof, and those ignorant people who falsely explain it away, those who have raised the flags of innovation, and those who are brought forth and open the doors for fitna, those who are different about the book and differing with the book in indifference to the book. And in fact, the only thing that they don't differ about, the only thing they agree about, is departing from the book of Allah. They speak about Allah without any knowledge of His book. And they speak with those things which are doubtful. They speak with doubtful speech, and they trick the ignorant with those things that are confusing to them. So we seek refuge with Allah from the fitna of those who lead others astray. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said that there will continue to be a sect from my followers that are upon the truth until the hour is established. They will not be harmed by those who differ with them, are those who disgrace them, and this shall continue until the day of judgment. The scholars have interpreted this sect as the scholars, the people of knowledge. They are the ones who continue to remain upon the truth until the day of judgment. الإمام البخاري رحمه الله تعالى said that if these are not, excuse me, Imam Ahmad رحمه الله, he said that if who is mentioned here is not the people of Hadith, then I don't know who they are. It is the ulama, the scholars, who grant clarity to the people and give them insight into their religion. And they repel from the religion of Allah that which is not from them. It is obligatory upon each person to know who he should take his religion from. As the great Tabi'i scholar Muhammad ibn Sirin rahimahullah said, indeed, this knowledge is deen. This knowledge is religion. So be careful who you take your religion from. What a Muslim knows that him seeking knowledge of the religion is something which brings him closer to Allah, he should know who he should take his religion from and who he is not allowed to take his religion from. The people whom religion is to be taken from, whom knowledge is to be taken from, are those who have been described in the book, in the Sunnah, in the statements of the Salaf of the Ummah. It is by taking knowledge from the likes of such scholars that the Muslim increases in his faith, in his obedience to Allah, and increases in his character. And so the Muslim should stay away from the people of innovation. And he should tie himself to and keep the company of the scholars, those who are following the path of the pious predecessors, those whose description has been mentioned in the Book of Allah and in the Sunnah of His Messenger, sallallahu alaihi wasallam. As Allah the Exalted says, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. It is only the people of knowledge who truly are dutiful to and fearful of Allah. The people of knowledge, the scholars, are the people who fear Allah. They are the people of truth. They are the people of following the Sunnah, not of innovating and bringing into it that which is not from it. These, the likes of these, are the ones whom knowledge is to be taken from, because they are the ones who fear Allah. They are the ones who have truly upheld Tawheed, sincere Tawheed to Allah. They do not teach the people that which Allah is not pleased with. They only teach the people what the Messenger sallallahu alaihi wasallam, his companions, and those who followed in their footsteps afterwards likewise taught the people. As the Messenger alayhi salatu wasalam himself said, you should follow my Sunnah and the Sunnah of my rightly guided Khulafa after me. Hold on to it with your molar teeth. And Allah says, speaking about the virtue of the people of knowledge, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Say, are those who know equal to those who know not? And so the people who know the Sunnah are not equal to the people of Bid'ah, to the people of desires. The people of the Sunnah are the people of taqwa, the people of following the religion of Allah Azza wa Jalla. And they are not equal to those who innovate in the religion of Allah what is not from it. The people of knowledge are the people of truth, the people of sincerity, the people of following the Sunnah. It is through them that Allah brings the fruits of guidance and the fruits of taqwa. They are not like the people desires, the people who are wishy-washy in their religion. And this can be noticed when we look at those who follow the scholars and those who follow other than them. Those who are students of and companions of the people of knowledge, Allah brings good about through them. And those, on the other hand, who study with and take knowledge from people of desires, they are quick to change in their religion and quick to change in عقيدة. The Sheikh Habibullah Ta'ala quoted a statement of one of the Salaf saying that if I wrote it down correctly, if you see a youth following the people of the Sunnah, have hope for him. And if you see him following other than the people of Sunnah, despair of him. Allah commands us to ask the people of knowledge. As He says, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ask the people of knowledge if you yourselves do not know. And so Allah has commanded us to ask the people of knowledge. And what is meant are the people of knowledge, the people who know the proper aqidah and who know the sunnah of the Messenger alayhi salatu wasalam. Allah has spoken highly of these scholars when He said, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Allah testifies that there is nothing and no one worthy of worship except Him, and so do the angels, and so do the people of knowledge. They are upholding justice. And so this is evidence of the high status of the people of knowledge, the scholars, that Allah has tied His own testimony and the testimony of His angels to the testimony of the scholars. It is through the people of knowledge that Allah preserves His religion in every day and age. And it's for this reason that Allah commands His servants to turn back to them and to ask them about their affairs. It is only the people of knowledge, those who are firmly grounded in it, whom Allah commands us to turn to and to ask and learn from. He does not tell us to turn back to study with, and to ask the storytellers and those who admonish others. Likewise, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ أَدَاعُوا بِهِ. And when there comes to them information about public security or fear, they spread it around. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. But if they had referred it back to the messenger, or to those of authority among them, then the ones who can draw correct conclusions from it would have known about it. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. If it were not for the favor of Allah upon you and His mercy, then you would have followed Satan, except a few. And so, when it comes to the things that are problematic in society, when it comes to affairs of security and fear, it's the people who are able to draw conclusions, the people who have a deep understanding in fiqh, in the religion, that can guide society and show them the correct path to take. And this we understand from the Book of Allah. Whoever fails to do so, whoever fails to return their affairs to the scholars, he has become the prey of shaitan. He has become an animal to be hunted by the shaitan. Ahlus Sunnah, on the other hand, those who return back to the scholars, those who seek guidance from the people of knowledge in their affairs, are people whom the shaitan runs away from. Allah has raised the rank of the people of knowledge of His religion. As Allah says, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Allah raises in rank those who have faith and believe from amongst you, and the people of knowledge in rank. And Allah is well acquainted with what you do. Likewise, Allah subhanahu wa ta'ala commands His servants to request an increase in knowledge. So Allah commands His servants to say, وَقُلْ رَبِّ زِرْنِي عِلْمًا, and say, O my Lord, increase me in knowledge. Never did Allah command His servants to ask for an increase and material things, or anything else. The only thing that he ever commanded us to seek an increase in is knowledge. Ibn Hajar, rahimahullah, in his commentary of Sahih al-Bukhari, the chapter of The Virtue of Knowledge, said, speaking about this statement of Allah Azza wa Jalla, رَبِّ زِلْنِي عِلْمًا, O my Lord, increase me in knowledge. He said this is clear in indicating the virtue of knowledge, as an increase has been commanded to seek it, whereas no other increase of anything is are we commanded to seek in the religion. And the request for this increase is about knowledge. And this knowledge is of Allah and His attributes. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah said, when it comes to the chapter of those whomever Allah wants good for, then He grants them a deep understanding of the religion. On the authority of Muawiyah, who said that I heard the Prophet ﷺ saying, whoever Allah wants good for, then He grants him a deep understanding of the religion. The Messenger ﷺ said, I am only a distributor from amongst you. And there should be people following the truth. This is part of the hadith that I missed. There should be people following the truth that shall not be harmed by those who differ with them. Ibn Hajar rahimahullah said that those who are meant, those who are referred to here, are the scholars. And that Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah said that if those who are indicated here are not the people of hadith, then I don't know who they are. Allah subhanahu wa ta'ala has made the people of knowledge witnesses upon this ummah, this nation, until on the day of judgment. It is the people of knowledge who shall be witnesses over this nation on the day of judgment. And they shall testify, believers shall testify for Nuh, that he, alayhi salam, indeed conveyed the religion of Allah, conveyed the message of Allah to his people. That indeed, he clarified to the people the religion of Allah. In Sahih al-Bukhari, in the chapter of, which is entitled with a verse from the Book of Allah, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. And thus we have made you a balanced nation, so that you can be witnesses over people, and so that the messenger could be a witness over you. He said, rahimahullah, this is an indication in this hadith from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in which the well-known hadith of the 73 sects, that the Jews and Christians broke up into 71 and 72 sects, and that the Muslim nation shall become divided into 73 sects, and all of them shall be in the hellfire except one. The companions asked, and who is that one sect that shall be saved from the hellfire? He said, sallallahu alayhi wa sallam, al-jama'ah, the congregation. Al-Bukhari, rahimahullah, explained who is meant by al-jama'ah, the congregation. He said, those who are meant are the scholars, the people of knowledge. And thus, we should tie ourselves to them and take our knowledge from them, and only them. He also narrated, on the authority of Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, that the Messenger alayhi salatu wasalam said that Nuh, Allah's Messenger Nuh alayhi salam, will come on the Day of Judgment. And he will be asked, did you convey the message to your people? His people will say, no warner came to us. So the people of Nuh will say that no warner came to us. We didn't hear any message. And it will be said to Nuh alayhi salam, do you have any witnesses to testify that you did do your duty of conveying the message? He said, yes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and his nation. And this is what is meant by the statement of Allah, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. And thus we have made you a balanced nation, so that you may be witnesses over people, and so that the messenger may be a witness over you. This is the virtue of the people of knowledge, that they shall testify in favor of Nuh alayhi salam on the day of judgment. Part of this virtue shows the obligation of following the people of knowledge. It is a person who has a deep understanding of his religion, who holds tight to the sunnah, and leaves alone the people of the bid'ah. The Shaykh Hafidhullah Ta'ala then narrated several statements of the Salaf, talking about the importance of sticking to the scholars and leaving alone those who are not scholars when it comes to seeking the knowledge of the religion, solely taking knowledge of the religion from its people, from the scholars. He said, and thus there is a strong warning from our Prophet ﷺ against leaving alone the scholars, and instead of them taking ignorant people as leaders, taking either ignorant people or innovators as leaders. Following those who are not scholars is doing just this, taking the ignorant as leaders. Al-Bukhari rahimahullah mentioned in Kitab al-Ilm, the Book of Knowledge, how knowledge shall be removed. And he narrated the hadith of Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma, that Messenger sallallahu alayhi wa sallam said that indeed Allah does not remove this knowledge by removing it from the chests of men, but rather he removes it by removing the scholars, meaning by allowing the scholars to die. And when this happens, the people will take ignorant men as their leaders. And they will be asked, and they will answer. They will give a fatwa. These ignorant people will give a fatwa without knowledge, and they will misguide themselves and misguide others. And so whenever the people leave alone the scholars, and instead turn to the people of desires, this is when they go astray. And we see this in our day and age. Those who turn their backs on the scholars of the Sunnah, the likes of Shaykh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, the likes of Shaykh Muhammad Nasruddin al-Albani rahimahullah ta'ala, the likes of Shaykh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, the likes of Shaykh Salih bin Fawzan hafidhullah ta'ala, the likes of Shaykh Rabi' ibn Hari al-Mirkhari hafidhullah ta'ala, the likes of Shaykh Ahmad al-Najmi rahimahullah ta'ala, the likes of Shaykh Zayd al-Mirkhari rahimahullah ta'ala, those who have left alone these scholars of our day and time, and instead turned to the people of desires, the likes of Salman al-Awda, the likes of Safar al-Hawari, the likes of Muhammad al-Arifi, the likes of Ail al-Qarni, the people who have deviated from the Sunnah, the people who have taken a methodology that is the methodology of the Muslim Brotherhood, or the Tabligh, or the Sururiya, or others. They have done nothing but lead the servants of Allah astray. They have done nothing but divide up the Ummah and cause separation. They have done nothing but tie the youth to methodologies which are corrupt, and in turn corrupt their religion. They have caused those youth to love the people of innovation and to hate the people of knowledge. Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala an said, how shall you be when fitna overcomes you? It was part of this narration that I missed. However, he's posing this question to some others, and they said, when shall this happen? And he said, this shall happen, this fitna shall come, if you have a lot of qurra and a few fuqaha, when you have lots of reciters, but few true scholars, lots of people who know how to recite the Book of Allah, but few people of fiqh, few people who know the details of the religion of Allah subhanahu wa ta'ala. He said, so this fitness shall come when you have lots of qurra and just a few fuqaha, and when the dunya is sought through the affairs of the akhirah, when people use the deen as a money-making tool. Az-Zuhri rahimahullah said that having a safeguard, being protected, lies in holding on to the sunnah. This is salvation. I missed the end of that narration, and perhaps another one after it. Shaykh Hafidhullah Ta'ala then said that he narrated from Ibn Mas'ud radiallahu anhu. He said that never shall a day come to you except that the day which comes after is even worse than the first day, and this shall continue until the day of judgment. I do not mean in livelihood and in money, but rather when it comes to the affairs of the deen, that the people shall be less in their knowledge, and the scholars shall be fewer and far between, and there shall be not as many people commanding the good and forbidding the evil, and because of this, the people will be destroyed. These statements and others of the Salaf show us that the Muslim is commanded to know who he should take his knowledge from. Who are the scholars? Who are the people of knowledge whom he's allowed to study with and to take his knowledge from? It's not befitting for you to take chances and to gamble with your aqidah and to gamble with your deen and to sit with the people of desires and to sit with, as it's said in Arabic, كل من هب ودب, just any and everybody. Sit with every Tom and Dick and Harry when it comes to seeking your religion. You should be selective in who you study with, selective in who you accept knowledge from, selective when it comes to their aqidah, when it comes to their practice of the deen. If you find someone who is a scholar upon the methodology of the Salaf, then stick to him. If you find someone who is a student of knowledge and he has sat with the scholars and he is likewise following the manhaj of the Salaf, he's not one of the storytellers and the people who cause fitna, then likewise stick to him. This is what we meant by the title of this lecture, which is the Athar by Muhammad ibn Sirin, which is indeed, this knowledge is deen. This knowledge is religion. So be careful who you take your religion from. This, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us firmness upon the sunnah and to grant us knowledge which is beneficial and righteous and actions which are righteous. And Allah knows best. The Shaykh Hafidhullah Ta'ala then accepted a few questions.